إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون إن الله جل وعلا خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعبادته سبحانه وتعالى هي حقه الذي أوجبه سبحانه وتعالى علينا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه أدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حقه سبحانه وتعالى علينا أن نقوم بعبادته سبحانه وتعالى وأن نعمر الأرض بعبادة الله عز وجل هذه هي الغاية التي خلقنا لأجلها وهذا هو حقه تبارك وتعالى علينا وعبادته سبحانه طاعته والعمل بما يرضيه فعلا للأوامر وتركا للنواهي محبة وتعظيما لله جل وعلا مع الإخلاص والإحسان لا بد لك أيها المسلم من أن تعبد الله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وأن تعبد الله عز وجل بإخلاص وإحسان يقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وقال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى فيها عباده بعبادته سبحانه وتعالى وبالإخلاص له جل وعلا فلا بد لك أيها المسلم من أن تحقق العبودية لله ومن أن تعبد الله تبارك وتعالى، ومن أن تخلص لله عز وجل في عبادتك كلها. ولا بد لك أيها المسلم من أن تعبد الله تبارك وتعالى عبادة مقرونة بالإحسان، فلا بد لك أن تحسن في العمل، وإن قل عملك فإن كثرة العمل مع عدم الإحسان لا تفيد الإنسان شيئا ولا تعود على الإنسان بالنفع، وإنما الذي يعود على الإنسان بالنفع العمل الذي أتقنه صاحبه والذي أحسن فيه صاحبه، كما قال الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل يريد منا الإحسان في العمل وإن قل العمل، ولا يريد الله تبارك وتعالى منا كثرة العمل مع الإساءة، وإنما من كثر عمله مع الإحسان فهذا أمر محبوب، وقد حض الله عز وجل وندب إليه في كتابه. وإن قل عملك مع الإحسان فكذلك هذا أمر محمود، هذا أمر محمود. فالله عز وجل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي أخرى قال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل أراد منا إحسان العمل، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان، لا بالهوى والنفس والشيطان، إلى أن قال: فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، هذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى. ولا بد لنا يا عباد الله من الإحسان كما بينا، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فالله عز وجل أدخلهم الجنان ورضي تبارك وتعالى عنهم بسبب أنهم كانوا من المحسنين في الدنيا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فلا بد من الإحسان، ولا بد من الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل وفي عبادته وفي الإخلاص له وفي إحسان العمل، من قبل أن نندم، من قبل أن نندم في يوم لا ينفع فيه الندم. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فلا بد لك أيها المسلم من أن تعد لعبادة الله عز وجل عدتها، وأن تأتي عبادة الله تبارك وتعالى من أبوابها، وأن ترقى إليها بأسبابها التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل كما في حديث مالك بن الحويرث في البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا وناصحا أولئك الشباب الذين جاءوا فجلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون دينهم ويتلقون عبادتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون في السن فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم ومروهم وعلموهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند البخاري في حجة الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا جموع الصحابة الذين اجتمعوا معه في حجته: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه الله تبارك وتعالى ليبين للأمة دينها وليبين للأمة الطريق الذي تعبد به ربها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فعلينا أن نجتهد يا عباد الله في طاعة الله عز وجل وفي العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، مترسمين في ذلك خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وناسجين على منواله، وآخذين بسنته صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أمته على أن تلزم السنة وأن تنعى بنفسها عما أحدث وامتدع في دين الله سبحانه وتعالى. فمتى ما أخذ الإنسان بالسنة ومتى ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم في قاله وفعاله كان ذلك من الأسباب التي تورثه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وحذرنا الله تبارك وتعالى عن مخالفته وعن مشاهقته وعن سلوك غير طريقه صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وجميع المسلمين ممن يسيرون على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مترسمين خطى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، نستقبل في الأيام المقبلة شهرا عظيما من أشهر الله تبارك وتعالى، وموسما عظيما من مواسم طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم من أن يعد للأمر عدته، ومن أن يتهيأ ليتعرض للنفحات والمنن والمكرمات التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده في هذا الشهر العظيم. هذا الشهر نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة، خص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة وحرمها غيرها من الأمم. هذا الشهر العظيم الذي جعل الله تبارك وتعالى صيامه مكفرا لذنوبك وخطاياك أيها العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من منا لا يذنب ومن منا ليست له ذنوب، فهذا موسم من مواسم المغفرة، من المواسم التي يمتن الله تبارك وتعالى فيها على عباده. فلا بد للمسلم من أن يدخل هذا الشهر بهذه النية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هكذا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهكذا يضع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح والمسار السليم لمن أراد أن يلج في هذا الشهر فيخرج من هذا الشهر وهو من جملة من غفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ومن هذه شرطية: من صام رمضان إيمانا، فيصوم المسلم يوم يصوم وهو يعتقد أن هذا الصيام قد فرضه الله تبارك وتعالى وكتبه عليه، فهو يصوم طاعة لربه عز وجل، يصوم طاعة لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي فرض عليه صيام هذا الشهر. لا يصوم عادة، ولا يصوم لأنه قام وقام في بيعة ووجد أن الناس يصومون فصام على طريقة أهله، لا، إنما تصوم أيها المسلم امتثالا لأمر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي منعك وهو الذي أمرك بالامتناع عن الطعام والشراب وعن سائر الشهوات في هذا الشهر، فأنت تصوم طاعة لربك سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا، إيمانا بفرضيته وأن الله فرضه وكتبه عليه، فهو يصوم طاعة لخالقه وانكسارا بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا أي بفرضيته، واحتسابا أي للأجر عند الله تبارك وتعالى. لا يصوم حتى يقول الناس إن فلانا قد صام، أو أن الناس يثنون عليه لأنه يصوم، وإنما يصوم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يصوم طلبا للثواب وطلبا للأجر وطلبا للقرب من الله سبحانه وتعالى. فأحب ما تتقرب به لربك سبحانه وتعالى أن تؤدي يا عبد الله ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما تتقرب به إلى الله، وأحب ما تنال به الزلفى من الله، أن تتعبد الله تبارك وتعالى بأداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليك، وأن تلتمس الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن تصوم إخلاصا لله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بهذه النية يدخل المسلم في صيام هذا الشهر، أنه ما صام إلا طاعة لله عز وجل، وإلا امتثالا لمن فرض الصيام، وأنه ما صام إلا إخلاصا لله عز وجل، وإلا احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم يا عباد الله، كذلك مما نستصحبه معنا ونحن نصوم هذا الشهر أن نبعد عن ذلك الفهم القاصر للصيام. فالكثير من الناس يظنون أن الصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام يا عباد الله الحقيقي أن يكون مع هذا أن تصوم الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الصحيح للصيام وأن الصيام بعد عن جميع الزور، بعد عن قول الزور وعن العمل بالزور. والزور الزور كل ما خالف كتاب الله وكل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الإزورار، وهو الميل، الميل عن الشرع يعتبر من الزور. والزور ينقسم منه ما هو قولي ومنه ما هو عملي، فلا بد للمسلم من أن يبتعد. الكذب من قول الزور، والنميمة من قول الزور، وإخلاف الوعد، وإلى غير ذلك من المعاصي، وسائر المعاصي من فعل الزور ومن قول الزور. النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، السعي إلى أماكن المعصية، تناول المسكرات والمخدرات والتنباك والشيشة والسجائر، هذا كله يجب على الإنسان أن يمتنع عنه، لأن الله عز وجل إنما أباح لنا ما هو طيب وحرم علينا ما هو خبيث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا هو الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الشرعي للصيام، ويبين المعنى الصحيح للصيام، أن تصوم وتمتنع عن الطعام والشراب وعن سائر ما حرم الله عز وجل، وأن تصون جوارحك طاعة لله تبارك وتعالى. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يعني أني على عبادة أمرني الله تبارك وتعالى فيها أن أحفظ جوارحي وأن أحفظ أعضائي، فليقل إني صائم، بأن تمتنع عن مجارات السفهاء على سفههم، وعن مجارات من عاداك على عدائه، وعن مجارات من سبك على سبه، لأن الصيام يحجزك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة، الصوم جنة، يعني أنه يحجز صاحبه ويحول بينه وبين مواقعة معصية الله سبحانه وتعالى. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذه يا عباد الله محطة من محطات تهذيب النفوس وترويض النفوس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا حفظ المسلم جوارحه في هذا الشهر الكريم كان ذلك كفيلا وعونا له على أن يستمر على حفظ جوارحه وعلى السير الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. فجدوا واجتهدوا في طاعة الله عز وجل، واحفظوا صيامكم، واحفظوا صيامكم، واعبدوا ربكم تبارك وتعالى مخلصين له الدين، محسنين، محبين، معظمين لربكم سبحانه وتعالى، وابعدوا كل البعد عما ينقص أجر صيامكم وعما يبطل ثوابه بالكلية. فلا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى في طاعته، ومن مراقبته سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصومون رمضان ويقومونه إيمانا واحتسابا، وممن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم فيخرجون من هذا الشهر وقد غفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته. أنت ولي ذلك والقادر عليه.